الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، مما ينبغي للصائم أن يعرفه من المستحبات تأخير السحور، وأن يتسحر على التمر وجبة كاملة. فوجبة السحور مؤكدة لدرجة أن البخاري بين أنها مستحبة مصروفة بكون النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فواصل بالصحابة 3 أيام كالمنكل بهم، لأنهم أبوا إلا أن يقتدوا بالنبي فيما هو خاص به. فالنبي كان يواصل وينهى عن الوصال، فيقول له الصحابة: يا رسول الله، يعني كان ما يتسحر، يواصل اليوم الأول الثاني الثالث صائم. لكن هذا كان خاص بالنبي، كان يأمر من الصحابة أن يبكروا بالفطور في أول يوم. فيقول: أنا في هذا ليس كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال ابن القيم: ليس يطعمه الطعام المعروف، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان مفطرا صلى الله عليه وسلم، لكن يبيت عند ربه يغذيه بالمعارف والعلم والحكم، فيتلذذ بذلك لدرجة أنه تنصرف همته عن الجوع والعطش إذا تغذية روحية، وهذا يدل على فضل العلم. كان يستغني النبي به عن الطعام والشراب فيصوم 3 أيام متواصلة، لكن هذا خاص بالنبي. أما الصحابة فكان النبي يقول لهم: تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويقول النبي: هلموا إلى الغذاء المبارك، طعام مبارك وهو وجبة السحر، وإن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. فالمواصلة إذن مكروهة، وتجوز للسحر، يجوز للشخص أن يواصل إلى السحور صائما، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن المواصلة، وقال: من أراد أن يواصل فليواصل لا سحر. لكن من فعل ترك مستحب متأكد وهو تعجيل الفطور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. وفي الحديث: كان بين سحور النبي وإقامة الصلاة أو الأذان 50 آية، فكان يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم. والمستحب أن يكون السحور على التمر، لقول النبي كما في سنة نبي داود في التمر: نعم سحور المؤمن التمر، هذا أفضل السحور. كما أن أفضل الفطور أن يفطر على الرطب. الشخص يكون عنده زنبيلين، تمر ورطب في رمضان، الرطب متى يستفيد منه؟ فطور. أما كان النبي يفطر على رطبات، فإن لم يجد تمر فإن لم يجد حسوات في النار. لكن الحديث كان النبي يفطر على التمر ضعيف، ما يصح. وصح عن النبي أنه كان يفطر على الرطب ويتسحر ويأمر أو يأمر بالسحور بالتمر. الرطب خفيف على المعدة فهو أول ما يتلقاه الصائم في صومه الرطب، وهذا خير له. والسحور يجوز ولو بجرعة ماء، ولو بكوب عصير، ولو بمضغة نصف تمرة أو تمرة، فيصح أن يقال أنه تسحر. نعم، وهو بركة في الدنيا والآخرة. إذا المتسحر أولا خالف اليهود وأهل الكتاب فإنهم لم يكونوا يتسحروا، ثانيا إذا قام في وقت السحر ليس كما يفعل البعض يتسحر الساعة الواحدة الساعة الثانية عشر، قال الشوكاني هذا من البدع، لأن أكلة السحر تكون وقت جوف الليل وقت السحر. فهنا إذا قام يأخذ وجبة السحر ماذا يحصل له؟ يتعرض لنفحات الله، يتعرض لإجابة الدعاء، فإن الله في رمضان وفي غير رمضان قال النبي عنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في صحيح البخاري، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا يدل على أن من قام في جوف الليل ودعا استجاب الله له، فكيف إذا كان قام في جوف الليل في رمضان شهر الدعاء والتوبة والإحسان والقرآن والصيام والقيام والعتق من النيران. وإذا سألك عبادي عني قالها بعد أن ذكر آيات الصيام سبحانه، وأنه فرض يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريد بصيامكم التقوى. ولا يحصل التقوى في الصيام إلا ما كان صيامه على التقوى، فلم يرفث ولم يسخب ولم يجادل ولم يفسق في صومه ولم يكذب ولم يقول نميمة ولا غيبة. وإلا فمن لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فحينئذ يكون صومه جنة له، يمنعه من دخول النار ويمنعه من فعل الشهوات المحرمة. الصيام جنة كجنة القتال، يمنع من ما حرم الرحمن، لكن إذا كان الصوم نزيها خاليا من المحرم. فإذا على المسلمين أن لا يهمل وجبة السحر، هذا مستحب مؤكد الاستحباب ولو على جرعة ماء، أن يتسحر بالتمر، ولا يجعل وجبة التمر ثانوية بل أساسية، كما نقول في السلطة وجبة ثانوية مع الأرز واللحم والسمك، لا ما يجعل التمر هكذا قليل ويتسحر. إذا أراد السنة يتسحر الوجبة كلها على التمر، والتمر جاء في فضله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهله ثلاث مرات أكل. لاحظ تمر ما يتسحر على الرطب، الرطب في الفطور له لم ينعقد بعد سكرا ويشتد نضجا، الرطب هذا ما يتسحر فيه، ليس من السنة. السنة أن يفطر على الرطب. نعم، طيب في مرحلة برزخ بين الرطب والتمر. نعم، بين الرطب والتمر، يعني يبدأ ينضج في النصف. هذه ماذا نسميها؟ نتسحر فيها ولا نفطر فيها؟ يعرفونها مرحلة بين النضج واليبوسة اليبس من التمر، فهذه لا تزال لا تسمى تمر حتى يتحقق الاسم، لا يزال لا تسمى تمر، فلعلها تلحق بالرطب حتى ينعقد تمرا فلا يتسحر فيها أحد. يقول شوف لينا كذا، لا، حتى ينعقد الرطب إلى تمر فيتحقق ذلك. فهذا يمكن أن يفطر به لأنه لا يزال اسمه رطب لكن أخذ بالنضج، ويتحقق باصطداده فيصبح تمر لا أن يبقى على لونه مع شيء من التغير. لأنك إذا شككت الرطب أصبح تمر أو لا، الأصل أنه رطب حتى يتحول إلى اسم التمر فيتحقق معه السحور حينئذ، وإلا فإنه يبدأ بالفطور بالرطب. ومن ذلك ومن المستحبات للصائم أيضا أنه يبكر ويعجل الفطور، يعجل الفطور ويفطر على الرطب كما ذكرنا. نعم، ويستحب للصائم غير الصائم التقليل من الطعام. يعني الآن لما يقلل الطعام سنة في رمضان كما قد يفعل بعض الجهلة، والله رمضان هذا خلاص أخفف، واحد اثنين سمبوسة واحد شرب أو خلاص. هل رمضان موسم تخفيف أو تكثير طعام؟ لا، ذا ولا ذا، ليس يقول السنة في رمضان التخفيف ولا التكثير أيضا. فالتخفيف ليس خاص برمضان، طوال السنة حتى يتوفى الإنسان على الإسلام إن شاء الله. وذلك النبي قال بحسب ابن آدم لقيمات في رمضان يقمن صلبة، قال هذا كذا وش قال إذا في كل، إذا تخفيف يكون في رمضان وغير رمضان، بعضهم هكذا نحارب في مخالفة يروح يرجع لنا البدع. نقول لا تكثر من الطعام يظن في رمضان، يقول يستحب التخفيف في رمضان، ولأن ما في هذا كالشخص كل الناس تكثر مواعيدا في رمضان. لكن نقول لو خفف أنه استحب التخفيف في رمضان بالذات لم نجد على ذلك الدليل، لكن قد يستنبط له دليل إذا خاف أن تصنع له التخمة خمول عن الفقه في صلاة التراويح وهكذا قد. لكن أن نقول في رمضان يستحب التخفيف، نقول هذه السنة عامة في كل السنة، ما ملأ ابن آدم طعاما وعاء شرا من ربه على طول السنة، لأن البطنة تورث تذهب الفطنة. قال ابن عساكر وغيره من اعتاد كثرة الطعام مع الأيام يصبح لذهنه في ذهنه غباوة، يثقل الطعام يثقل الدم على الأيام، يبيلها عاد يخاف أنه مثل المدخن بعد فترة يتنقط تنقى رئته عند الترك، فاللكان كما يقول العامة يلخبط يأخذ الدهون ويأخذ حتى يقارب الجلطات ويقارب، فيبي له فترة حتى تتخلص من الكوليسترول فترة، لأن الدهون صارت تمشي في دمه، يبي له حمية طويلة شوي يحسب ما كان يأكل. فحينئذ هذه الفترة الذي يسبح هذا الدهن في ذهنه يثقل إلى الصعود إلى ذهني فيفكر فيصبح قليل الفطنة. البعض يظن الفطنة فطنة فطنة واحدة يعني الآن، طيب بعدين يقول يصير ذكي بعدين، لا، إذا اعتاد الطعام فإن الدم يثقل ويصبح إذا صاحب التخمة المستديم عليها في غباوة، لأن الدم ثقيل لا يتفاعل مع التفكير حتى يبدأ يتخلص من السموم، خاصة في هذا الزمان الزيت المهدرج الذي ذوب فيه وذيب فيه الهيدروجين، وهذا ضار على الإنسان، يفسد الدم عليه ويفسد عليه الصحة. نعم. والآن اخترعت أجهزة تنضج الطعام من غير زيوت، وهذا طيب جدا، يحط قطرة زيت. ثم أهداني جاري بالأمس، أحد الجيران أهداني مثل هذا، يقول هذا طبخناه بهذه الآلة، يعني طبخ طيب لم يضع فيه زيتا، وهذا اختراع جيد، لأن الزيوت هذه هي مسببة مسرطنات، تسبب السرطان وتسبب لأن نوعيتها حتى السلف ما كان يعرفونها، آلات وأفران ومعادلات كيميائية تدخل في الزيوت الهيدروجين، هذا معنى زيت مهدرج، زيت مهزولة، زيت عافية إلى آخره، ما أدري شلون يسمونه عافية. يذكرني بالبحيرة التي ما قصرت الدولة، كانت تسمى بحيرة المسك، وهي تفجر فيها البيارات، نعم، وسمونها المسك، نعم، يسمونها الزيت المهدرج عافية، أي عافية يا رجل، خاف الله سبحانه وتعالى، نعم، خاف الله في الناس. طيب، فمستحب إذن أن يبكر في الفطور ويفطر على رطبات، ويستحب أيضا أن يقول عند الفطور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجل إن شاء الله، أما اللهم لك الصمت رزق أفطرت ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا دعا يرفع يديه، صحيح لم يثبت أن ابن عمر لما كان يدعو عند الفطر يرفع يديه. طيب، إذا دعا ورفع يديه يمسح على وجهه، لم يكن النبي يمسح على وجهه في إذا رفع ولم يرفع عند الفطور، النبي لم يرفع في هذا، لم يذكر أنه رفع عندما قال ذهب الظمأ وثبت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لم يثبت أنه رفع ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم. ومن المستحبات في الصوم إكثار ذكر الله فيه، يعني أثناء الصوم أكثر من قراءة القرآن، فإن فترت أكثر من التسبيح، الصوم مع الذكر أفضل من الصوم بلا ذكر، كما قال ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، فأكثر من التسبيح وأذكار الصباح والمساء وأنت صائم. ويستحب في الصوم لزوم المساجد، فكان السلف يلزم المسجد ويقول نحفظ صومنا، يستحب في الصوم إحياء هذه السنة التي هجرها بعض الناس، يقعد في المسجد يحفظ صومه، لأن ذهب البيت هو معرض للنقار وسوسة الشيطان، وكان ضعيف لأنه مسلسل معرض للنقار مع أهل البيت، وبقاؤه في المسجد يحفظ صومه خيرا له، وهذا يعتبر من مستحبات الصيام. من مستحبات الصيام أيضا تفطير الصائمين، فإنه قال كما بالحديث من فطر صائما فله مثل أجره، هكذا جاء في الحديث، تفطير الصائمين مستحب، ويكره للصائم كثرة الاستنشاق أو المبالغة والاستنشاق، ويكره للصائم تفريش أسنانه بالمعجون والفرشاة، لأنه إذا فعل سيبالغ في المضمضة، والنبي نهى عن المبالغة في المضمضة، فيكره للصائم أن يتذوق من القدر من غير حاجة، الحاجة أن يكون هو الطباخ، لكن لماذا كل واحد يدخل جوعان مثلا، إيش طابخ يوم اليوم، وإيش طابخ يا زوجة اليوم، يأخذ له لقمة يمدغها ثم يتفلها، ما يجوز، ما يكره ذلك، حتى ولو أنه لم يبتلعها، إنه يكره مثل هذا العمل، يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وحينئذ يشتد التحريم على الصائم إذا نظر في الصور المحرمة، هو حرام خارج الصوم، في الصوم أشد لأنه مخاطب بأن يحافظ عليه صومه. يعني إذا صار في القبر وعذب بسبب جنس معصية النظر فتنقلب كبيرا مدمن عليه، فإذا بقي في إدمانه في الصيام فعذاب الله في القبر له، لأن الصغيرة تنقلب كبيرة أشد، لأنه مخاطب في الطعام والشراب ألا يفعله الصائم. فكيف بالمحرمات كما قال من لم يدع قول الزور عمله والجهل، والجهل والعمل معاصي كالنظر، فإذا عصى الله النظر في أثناء الصيام يشتد عليه العذاب أكثر. ليش؟ أنه مخاطب بالمحافظة على صومه لأن لا يخرقه بمعصية. فليس المقصود الجوع في الصوم، بل تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، فيصبح الصوم الرجل فيصبح تقي لله، هذا مقصود الصوم. فإذا يؤكد على الصائم ترك المحرمات، فإذا فعلها كان وزره أشد عليه، وهذا تفقهه في الأشهر الحرم. لكن هنا النبي قال من لم يدع قول الزور عمل فليس له حاجة من طعام وشرابه، هذا فيه الأمر المحافظة على الصوم من جهة ترك المحرمات كالغيبة والكذب. قال الأوزاعي من اغتاب مسلم فإنه يعيد ذلك اليوم. شوف بعض العلماء رأى أنه يعيد اليوم، والجمهور على عدم الإعادة، لأن الصوم في الإفطار وفي الطعام والشراب.
509
قال الله تعالى
إن هذا
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون السؤال الأول قال الله أو إذا جاء البعض عند القبر النبوي في المدينة يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله يا رسول الله ادعي لبنتي ايش فيها الله هذا الفعل بدعة ولا شرك أكبر يجي عند الرسول يقول يا رسول الله ادعي لي عند القبر النبوي هذا شرك ولا بدعة شرك أكبر أحسنت بعض الناس يظن أن طلب الدعاء من النبي عند القبر بدعة بل هو شرك أكبر مخرج الملة يحبط الصوم والصلاة والحج قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا إيش ما كانوا يعمل فهو شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام طيب هل النبي إذا جئت قبره وقلت له يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة إلى آخره هل يسمع النبي؟ مش هيسمع صحيح ما الدليل؟ مما قرأت ما الدليل مما قرأت؟ وين قرأت؟ ها خلي شوف خلي شوف ويقرأ عربي ترى. إنك لا تسمع الموتى. والنبي ميت، قال إنك ميت وإنهم صحيح له حياة خاصة عند ربه لأنه مات شهيد أيضا، شهداء عند ربهم أحياء يرزقون. النبي كما قال مسعود مات شهيدا وأيضا مات على النبوة والرسالة، فجمع الله له بين فضل الرسالة والشهادة في سبيل اليهودية سمته وضعت له سم في الكتف ويحبه، قبحها الله ولعنة الله عليها. نعم، فسمى النبي. وعندكم واجب منزلي، لما أكر الصحابة مع النبي في الوجبة التي أولمته يهودية، النبي ليش كثروا عند يهودية أكل عندها؟ كيف يعني هذا؟ جواب نعم، تمير قلب للدعوة. عائشة استقبلت يهودية في بيتها وهو تهبة حتى قالت عائشة وقاتل العذاب القبر، هذه دعوة. طيب، واجب منزلي لكم، كم واحد من الصحابة لما أكل مع النبي توفي؟ 2، 3، 5، والنبي بقي توفي في حين من انقطاع أبهره بعد سنة سنتين، توفي شهيد من أثر ذلك السم كما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كم صحابي مات مع النبي في حادثة السم تسميم الشات؟ عاد بعضكم غدا يأتيني بالجواب. ها؟ إيه لا تقولون تنتظرون جائزة مني، لا، جائزتي أدعو لكم فقط، لأن صاحب التحفة وصاحب العون والعلماء عدد يقولون أي جائزة في غير الأشياء المعينة للجهاد، الأشياء المعينة للجهاد معي خف نص الحافظ. نعم، أي جائزة سمى قمار، لأن النبي قال لا سبقة، لا جائزة تعطى بين متسابقين أو لمتسابقين ولو من وسيط إلا في خف، سباق الهجن أو حافر، سباق الخيل أو إيش؟ نصل، وهو الضرب البنادق وتدريب على الجهاد عند العسكر، وما سوى ذلك قالوا قمار. لكن استثنى المقيم العلم في كتاب الفروسية، هل استثناء راجح؟ اختلف العلماء، بعضهم قال راجح وبعضهم قال لا مرجوح. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأخذوا جوائز على غير الثلاث، ولو كان خير لصنعوا جوائز الصحابة، سيما وأن أبا بكر نعم قبل أن يحرم الرهن تحداهم بمسابقة أن في بضع سنين غلبت الروم، المهم فعل أبو بكر مدة، لكن هذا قبل أن يحرم الرهان، ثم حرم الرهان وهو أن يعطى سبق من وسيط أو من أحد المتسابقين في غير الثلاث، خف أو نصل أو حافر. نعم، لا تسمع الموتى. طيب، الدابة تظهر آخر الزمان، هي نفسها الجساسة اللي ظهرت عند تيمية الداري في صحيح مسلم، دار دابة أهلب لا يعرف قولها من دورها، أم هي الفيل، أم هي وحيد القرن، أم هي الخرتيت، نعم فرس النار، أم هي الديناصور؟ الديناصور باحث بلجيكي أو لا أذكر كذب خرافة الديناصور، قال لا يوجد ديناصورات انقرضت. ماذا صنع؟ ذهب إلى متحف في فرنسا أو في غيره فما سمحوا له بالدخول، قال أنا أعرف هذه عظم حقيقي ولا ملفق لكي تسدبون به الناس، فتحداهم أو قال الباحثون لا يوجد ديناصورات قبل 5 مليون، ما يوجد ديناصورات. نعم وأنه انقرض أطفاله، كلها خرافة كرتونية كصعود القمر. الدابة هذه لا يعرف كيف شكلها، دابة تكلم الناس وخلاص، أبهم صفتها. وجاءت في أحاديث كثيرة في السنة لكنها لا تثبت في صفتها. سبحان الله تكلم الناس، هذه الدابة ظهرت لم تقبل التوبة. وجمع أحد من أعرف رسالة الدابة فأثبت أن كل حديث الواردة في صفتها ضعيف، تخرج من الصفة إلى آخره، لا يصح منها شيء. نعم إلا أن تكلم الناس من علامات الساعة الكبرى، ثلاثة ظهرنا لا تنفع نفس الإيمان ولم تكن آمنة، إيش سيح دجال الدابة وإيش وضروع الشمس من مغربها. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النمل وقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقوله وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين أي هدى لقلوب المؤمنين له ورحمة لهم في العمليات. ثم قال تعالى إن ربك يقضي بينهم أي يوم القيامة بحكمه وهو العزيز أي في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم، فتوكل على الله أي في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك إنك على الحق المبين أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال تعالى إنك لا تسمع الموتى أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. ولهذا قال تعالى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج لهم الله دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، وقال عطاء الخراساني تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم، وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، وعنه رواية قال كلا تفعل، يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافات والله أعلم. وقد ورد في ذكر الدابة حديث وآثار كثيرة، فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه موقوفا فالله أعلم. طريق أخرى قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم
هذا الحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف المشرق، وخسف جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. هكذا رواه مسلم. طريق آخر. نعم.
قال عن طلحة عن عمرو وجرير بن حازم: فأما طلحة فقال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة. وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود. وحديث طلحة أتم وأحسن. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها 3 خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك، فيعلو ذكرها في أهل البادية، ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهم تدنو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فأرفض الناس عنها شتى ومعا، وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال، ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي، رواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفا والله أعلم، ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعا، وأن ذلك في زمان عيسى بن مريم وهو يطوف بالبيت، ولكن إسناده لا يصح.
لا يصح إسناده كما قال الكثير. ثم حديث آخر.
حديث آخر، قال مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة.
يعني أول آية تظهر طلوع الشمس من مغربها، يعني خروج الدابة على الناس، ويتو كانت قبل صاحبتها في الأخرى على إثرها. إن الآيات أول الآيات خروجا طلوع الشمس مغربها، فهي ظهرت الدابة بس تكون طلوع الشمس بعد، لكن أول شيء معروف طلوع الشمس من مغربها. حديث آخر، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. نعم.
قال تفرد به وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. حديث آخر، قال ابن ماجه حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، والدجال، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. تفرد به. حديث آخر، قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا، وتجلي وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخوان، يعني المؤمن على الخوان والخوان الله أعلم. قال يجتمع الناس على الخوان، يعرف المؤمن من الكافر.
لكن هذا السند ضعيف، لأن في علي بن زيد بن جدعان، ولا يصح حديثه.
رواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حماد بن سلمة.
وعلي هو نفسه راعي حديث الخزيمة وغيره. خطبنا رسول الله آخر شعبان فقال في رمضان أوله: أتاكم شهر كريم أو عظيم، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لا يصح هذا الحديث. في نفس الراوي في حديث تخرج دابة ومع عصا موسى وخاتم سليمان، فرج أبو داود الطيالسي تختم أنف الكافر عصا، وتجلي وجه المؤمن الخاتم، حتى يجتمع الناس على الخوان، يعرف المؤمن من الكافر. لكن هذا منكر لا يصح، كذلك ضعفه الألباني. وقال تختم أنف الكافر بالخاتم، تجلي وجه المؤمن بالعصا. نعم، لا يصح هذا أيضا.
قال حديث آخر، قال ابن ماجه حدثنا أبو غسان محمد بن عمر قال حدثنا تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع. فإذا
أمر العام ما هي القيامة، هذا أمر العام. نعم.
قال فإذا فتر في شبر، قال ابن بريدة
وخاصة أحدكم الموت، هذا معنى خاصة أحدكم، وأمر العامة هو قيام الساعة على عامة الناس. نعم. ولا تقوم على الكفار، أن تأتي ريح تقبض المؤمنين من آباطهم، فتقوم الساعة على الكفار. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر، قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له، فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عباس قال هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم
لا يصح.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح
لا يصح تخرج الصفا لا تصح. نعم.
قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال سئل عبد الله بن عمر عن الدابة فقال الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصايا الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمر؟ فقال تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل ثم ماذا؟ قال لا أعلم.
إسناد بن بيلمة ما قال حرم كثير لا يصح.
وعن عبد الله بن عمر أنه قال تخرج الدابة ليلة جمع، رواه ابن أبي حاتم وفي إسناده ابن البيلمان.
نعم. هذا تخرج الدابة ليلة جمع، هذا اللي في البيلمان عفوا فلا يصح إسناده، وكذلك تصرخ صرخة فهذا لا يصح أيضا.
وعن وهب بن منبه أنه حكى
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال هذا الظاهر إسناده صحيح، هذا الظاهر إسناده صحيح، لأن يروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة، هكذا صحيح أربع قوائم ذات زغب. لكن لبعد حديث أبي أبي حدثنا عبد الله بن رجاح حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن عطية العوفي فلا يصح، قال تخرج الدابة من صدع الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام ثم يخرج ثلثها، هذا لا يصح. نعم.
وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها وتضع الحبالة قبل التمام ويعود الماء العذب أجاجا ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة ويرفع العلم وتكلم الأرض التي تليها، وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون ويتعبون فيما لا ينالون ويعملون فيما لا يأكلون، رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الدابة فيها من كل لون وما ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقال ابن عباس هي مثل الحرب الضخمة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها دابة لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب ولها لحية وأنها لتخرج خضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين 12 ذراعا تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فلا يبقى
ما لا يصح عن أبي الزبير أن وصف الدابة رأس ورأس. أبي بن جريج عن أبي الزبير وهو مدلس رأس ورأس ثور عين عين خنزير أذن أذن فيل قرنها قرن أيل عنقها عنق نعامة صدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش. راضي سبحان الله شوفوا الجاب يعني الله على كل شيء قدير لكن ذنب الكبش مع إذن الفيل يعني على كل حال الله على كل شيء قدير لكن لم يثبت هذا فيه إبليس. نعم.
قال تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود بها وجهه حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر حتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فذلك قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
بهذا ينتهي لقاؤنا واليوم محاضرة بعنوان الأربعاء.
نعم اليوم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
جيد.
مسجد العمودي حي النعيم.
هذا الحي النعيم آمل أن نراكم هناك بعد صلاة العصر حي النعيم مسجد العمودي وجوب السمع والطاعة للأمر خاصة والشخص صائم. طيب إشارة شارع غير ماجد فلسطين شفت أنت أمس واحد مثل قطع هو صائم خالف السمع والطاعة ليش خالفه؟ في هناك جندي قال له وقف إشارة صارت بني آدم يعني ليش عصر؟ طيب ما أثر معصيته صايم قطع الإشارة وصايم سؤالا. طيب نجيب على الأول كيف إشارة مرور يصير عاصي؟ أي ولي الأمر كأنه وكل هذه الآلة، قال هذه شفت حمرة توقف، كان مشى عصى ولي الأمر. والله يقول واطيع الله واطيع الرسول ولا بلين. طيب هو صايم شرك أشد حرمة، لأنه إيش قال؟ من لم يدع قول الزور عمله والجهل، الجهل معاصي، هو عصى الله وهو صايم، فيخفى أن يخشى أن ثوابه ما يقبل. رأيت السمع ثم استمع الطاعة يحفظ رمضان. قال أقيموا اتقوا الله وقيموا صلاتكم وصلوا فرضكم وأعطوا الزكاة وصوموا رمضان شهركم وأطيعوا ذا الأمر بينكم تدخلوا الجنة. إذا من غير سمع طاعة يظل عنا رمضان والصيام والهلال. أعلن الديوان الملكي أن غدا أول يوم رمضان، لا إله إلا الله، أن غدا العيد المبارك. ما أحسنها كلمات السلطان، تجمع الشمل وتخزي الشيطان، وتجمع كلمة أهل الإسلام من الأنام.